الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، أي البلاغ قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيها وناقصين عنه. ركزوا معي يا أخوة. الأمر الأول أن الله أنزل محمد صلى الله عليه وسلم للبيان، ومحمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الأمر الثاني أنه يستحال أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يبينوا هذا الأمر، يستحال. الله عز وجل اصطفاهم لنصرة نبيه ولحفظ دينه ثم لا يقومون به. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، أي الثلاثة، كما في حديث ابن مسعود وعائشة وعمران بن حصين: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين، فإذا كانوا جاهلين بدين الله فغيرهم أجهل، وإذا كانوا عالمين بدين الله فغيرهم إنما يعلم من طريقهم، وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن تضليلهم تضليل لمن بعدهم. لما يأتي واصل بن عطاء الغزال أو عمرو بن عبيد أو بشر المريسي أو الكهم بن صفوان أو الجعد بن درهم ويقول نحن أعلم من الصحابة، هذا الكلام يستقيم أم لا يستقيم؟ لا يمكن أن يستقيم، لا يمكن. لو كانوا أهل حق لا يمكن أن يستقيم، لأن علمهم سيكون مأخوذ من الصحابة، فما بالك وهم أهل باطل؟ من أين لهم أنهم أعلم من الصحابة وأن طريقهم أحكم من الصحابة كما سيأتي معنا؟ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. إذن ما بقي معنا إلا قول واحد، ما هو؟ أن الصحابة كانوا عالمين وأنهم بلغوا البلاغ المبين. أما القول بأنهم غير عالمين تجهيل للسلف، القول بأنهم لم كانوا عالمين وبلغوا تخويل للسلف على أنهم كتموا الحق. قال: أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. أما معرفة كيفية الصفات هذا من الممتنع، فإن الله عز وجل لا يعلم كيف هو إلا هو، وإنما المراد معرفة المعاني. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعني الفطرة التي أوجد الله الناس عليها، كل يحب أن يعرف ربه كما تعرف الله عز وجل إلى عباده. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع أصولهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ هذه المقدمة يا أخوة، والكلام الذي ربما يثقل عليكم هو يريد أن يتوصل به إلى أن الإنسان يجب أن يوطن نفسه على أن الصحابة رضي الله عليهم هم أعلم الناس بباب الأسماء والصفات، وهم أحرص الناس على تعلم هذا الباب، وأيضا قد نقلوا هذا الباب وبينوه. هذا الذي يريد أن يتوصل إليه، لأن الذين جاءوا من بعدهم جاءوا بكلام مخترع مبتدع، فإذا قيل لهم قالوا الصحابة لم يكونوا على علم، وربما قالوا الصحابة كانوا على علم لكنهم لم يبلغوا، ففي كلا الحالين هم على ضلال. كيف الصحابة لم يكونوا على علم؟ الذين تتلمذوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهم علم، وأنت يا من تتلمذت على اليونان والهنود والعجم أعلم. وإن قالوا على علم لكنهم كتبوا تخوين لدين الله عز وجل، أين قول الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ فهمتم؟ هذا هو المراد. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق فهذا أبعد، أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون من المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والسالمية والخوارج ومن إليهم أعلم من السالفين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما قد يقوله بعض الأغبياء في قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. والله أن هذه الجملة تدل على غبائهم. كيف طريقة السلف أسلم بغير علم ولا حكمة، وكيف طريقتهم أعلم وأحكم بغير سلامة؟ كيف يستقيم؟ لا يستقيم. إذن الصواب أن تكون طريقة السلف هي أعلم وأحكم وأسلم. أما طريقتهم لو كانت أعلم وأحكم لكانت أسلم، لكن شهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا على ضلال مبين. ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. الخلف يا أخوة، كلمة الخلف يؤتى بها على معنيين، على معنى الذم وعلى معنى المدح، لأن لابد أن يتكرر عند مثل هذه المعاني التي تستخدم عدة مرات. فإذا قيل على هذا درج السلف والخلف، وبهذا قال السلف والخلف، فهنا على المدح مع الذم، على المدح. وإذا قيل بهذا القول قال السلف وخالفهم الخلف، هنا على ماذا؟ على الذم. وأما الخلف فلا يكون إلا في الذم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريق السلف، طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومن إليهم، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، التفويض. من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض، يعني قرأوا قرآنا لا يعلمون معانيه، وسمعوا سنة لا يدرون معانيها. سبحان الله، والله هذا الأمر لا ينطلق إلا على جماد أو على مجنون أو طفل يسمع ولا يدري بالمعنى. أما الصحابة رضي الله عليهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني كثيرة في القرآن، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني كثيرة في السنة إذا أشكل عليهم شيء. قال من غير فقه لذلك منزلة الأميين الذي قال الله تعالى فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. إذن من أين أتي المبتدعة؟ أتي المبتدعة من حيث ظنوا أن طريقة السلف عدم فهم الألفاظ والمعاني، وهذا هو مذهب أهل التفويض. ولذلك تجد أن النووي وغير النووي ينقلون مذهب المفوضة عن السلف، بمعنى أن السلف لم يعلموا ولم يفهموا، وبمعنى آخر قد يقول قائل منهم علموا ولكنهم لم يتكلموا. سيأتي معنى هذا الكلام في موطنه. فإذا هذا مذهب المفوضة، أنهم لم يعلموا المعاني والألفاظ. كيف لم يعلموا؟ والله عز وجل يقول أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون، إلى غير ذلك. فهمتم يا أخوة؟ الآن ما السبب الذي أوقع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما وقعوا فيه؟ السبب أنهم ظنوا أن مذهب السلف مذهب قراءة مجردة بدون إيمان بألفاظ ولا معاني. فهمتم؟ وبالمقابل سبب ظهور المبتدعة هؤلاء أن ظهور المفوضة، ولهذا قال شيخ الإسلام أن المفوضة شر أهل البدع، لأن المفوض يقرأ قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان يقول ما أدري إيش معناه، إذا يصعد الكلمة الطيب قال ما أدري إيش معناه، الرحمن على العرش استوى قال لا أدري ما معناه أو ليس له معنى، قال له الجهمي أنا أدري بالمعنى، استوى معناه استولى، والوجه معناه الثواب، والغضب معناه الانتقام، فجعل يفسر الألفاظ كما يريد. فهمتم؟ فلهذا كان مذهب المفوضة شر المذاهب، لأن ضرره على الإسلام أعظم من ضرر الجهمية. ما تكلم الجهمية إلا حين سكت المفوضة. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، يعني أن هذه النصوص التي تقرأها من بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله من الجنة والناس لا تدل على صفات، لا تدل على أسماء، لا تدل على شيء، إنما هي عبارة عن شيء مخلوق أو تتكلم عن أشياء مجازية إلى غير ذلك. بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، أي أن الله ليس له صفات، وكان معنى ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، يعني كالشاه العار بين الغنمين، يعني يقولون نثبت الألفاظ الرحمن على العرش استوى إلى يصعد الكلم الطيب، لكن ليس لها معاني، وربما قالوا لها معاني لا يعلمها إلا الله، فوقعوا في التناقض. ركزوا معي الآن، قالوا هذه الآيات ليس لها معاني، هذا قول لهم، وقول طائفة منهم لها معاني لا يعلمها إلا الله. كيف تقول ليس لها معنى ولها معنى يعلمه الله؟ إذن هذا من التناقض. قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، الطريقة المبتدعة، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل من أن طريقتهم أعلم وأحكم، ومن الكفر بالسمع عدم الإيمان بدلالته. هم لا يكفرون بالقرآن بمعنى أنه ليس يعني كلام الله، وإنما يقولون مخلوق، أو كذلك لا يؤمنون بدلالته، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بيانات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. إذن سبب ضلالهم من جهة السمع والعقل. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين، أي أن الصحابة كانوا جهال في باب الأسماء والصفات، وإنما كان العقال فيها جهم بن صفوان وجعد بن درهم. واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. سبحانك هذا بهتان عظيم. الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم زادته آياته زادتهم إيمانا، وذلك بسبب معرفتهم بالله عز وجل. ثم يأتي هذا الحيمق الذي يقول ربي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، ويتشكك في الله عز وجل، ويقال بأن طريقه أعلم وأحكم، معاذ الله. ثم هذا القول، أي القول بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. قال له أحدهم لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. نعم، أهملوا الطواف بالكتاب والسنة، وذهبوا يتقفرون علم الفلاسفة، فظلوا ضلالا مبينا. وهذا قول الشهرستاني. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم وهو الفخر الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية، أي طرق الفلاسفة والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ما يشفى بها المريض، ولا تروي غليلا لا يروي بها العطشان، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. يعني بعد آخر العمر، بعضهم على سياقة على فراش الموت، يقول وجدت أن الطريقة الصحيحة في القرآن هي الطريقة التي عليها عوام أهل السنة وجهال أهل السنة، حتى قال بعضهم ها أنا أموت على عقيدة أمي كما سيأتي. وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذه قد ذكرها شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل بأوسع من هذا، مبينا أن طريقهم طريق ضلال لا طريق هدى. ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضام وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان. وهو أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين. وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، لأنهم ما تتلمذوا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الغزالي، ويذكرون أن الغزالي في عند موته مات والبخاري على صدره بعد أن هجره دهرا. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون؟ أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين. المتهوك هو الذي يتتبع ما ليس له، المتهوك فيها ابن الخطاب. أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ما أعظم هذا الكلام الطيب في مدح الصحابة. يقول هؤلاء الحيارة يقولون نحن أعلم، يعني نحن أعلم وأحكم، وعلم الصحابة لو جمع إليه علم الأمة علم الأمم من آدم إلى الآن لاستحيا من يفاضل بين علم الصحابة وبين علم بقية الأمم. علم الصحابة مأخوذ من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد، من كتاب قال الله عز وجل عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم كيف يكون خير القرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أصاغر بالنسبة إلى الصحابة، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم؟ أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرون والإيمان. وهذا كلام صواب يا أخوة. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك أصلهم مأخوذ، أصولهم مأخوذة من أهل الكتابين. ولذلك قيل في سند الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن سمعان عن لوط عن لبيد بن العصم اليهودي، هذا سندهم. وأئمة الهدى ومصابيح الدجى سندهم البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مثل هؤلاء الجبال، أو عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أينه، يعني من استقر عنده أن الصحابة أعلم وأسلم وأحكم، وما من خير إلا وسبقوا إليه، وما من دين إلا وبلغوه، وأن غيرهم جاهل بالنسبة إليهم، ولا هناك من يثنى على علمه إلا من استقى من طريقهم. لابد أن هذه تستقر في نفوسنا حتى لا يأتي معارض يقول لنا قال فلان قال علان قال أفلاطون قال أرسطو قال بقراط قال الرازي قال ابن سينا قال ما عندنا قال هؤلاء كلهم. عندنا قال الله وقال رسول الله وأجمع عليه السلف رضي الله عليهم. حتى وإن فهمنا فهما لآية أو حديث على غير فهمهم فالفهم فهمهم والقول قولهم وفهمنا يرد إليه. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عن بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرض واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. من ما فهم هذه المقدمة؟ سهلة إن شاء الله، لا تستصعبوها. إنما شيخ الإسلام أحيانا يعني يرد كلامه إلى ضمائر بعيدة يحتاج الإنسان إلى أن يعود عليها. وإلا ملخص هذه المقدمة أن مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم، وأن مذهب الخلف لا أعلم ولا أسلم ولا أحكم. مذهب السلف مأخوذ من القرآن والسنة، ومذهب الخلف مأخوذ من الفلاسفة والرائيين. مذهب السلف مبني على البلاغ لدين رب العالمين، ومذهب الخلف مبني على تجهيل الصحابة والتابعين. والمقدمة فيها إشارة إلى تسفيه منهج المفوضة الذين يزعمون أن السلف لم يكونوا عالمين أو كانوا عالمين ولكنهم لم يبلغوا ما يتعلق بدين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.